أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى أبد الآبدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حياكم الله إخواني أخواتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في درس جديد من دروس شرح كتاب الباب الحادي عشر للعلامة الحلي أعلى الله مقامه. كان وما زال الكلام متواصلا في الإرادة، وتحديدا نحن في كلام الشارح، حيث قال: أقول اتفق المسلمون على وصفه بالإرادة واختلفوا في معناها. فقال أبو الحسين، طبعا في بعض النسخ أبو الحسن البصري، الصحيح أبو الحسين البصري، وهذا سبق وأن ذكرته في مباحث القدرة، هي عبارة عن علمه تعالى بما في الفعل من المصلحة الداعي إلى إيجاده. قبل أن ننتقل إلى الكلام الثاني أو القول الثاني، بودي أن أشير إلى مسألة أنا أشرت لها نهاية الدرس السابق. قلت بأن كلمة الداعي يمكن إرجاعها إلى علمه تبارك وتعالى، ويمكن إرجاعها إلى الاسم الموصول، زين؟ وإحنا اختارينا أن ترجع إلى علمه تبارك وتعالى. ظاهر الشارح إرجاعها إلى الاسم الموصول، إرجاعها إلى الاسم الموصول، وهذا يلزم منه محذور إخواني، محذور أن يصبح الله سبحانه وتعالى محلا للحوادث. بعبارة أخرى، يعني أن المصلحة أثرت في الله سبحانه وتعالى فجعلته يفعل ذلك الفعل. هسه منين افتهمنا أن الشارح يرجع الداعي كوصف للموصول، لما الموصولة في قوله بما في الفعل؟ من قال أن الشارع، يعني منين استظهرت شيخنا، منين استظهرت أن الشارح يعتبر الداعي وصفا للموصول وليس وصفا لعلمه تبارك وتعالى؟ نحن قلنا أن إرجاعها إلى علمه خلصنا من مشكلة صيرورة الله تبارك وتعالى محلا للحوادث، لكن الشارح ظاهر كلامه ذلك. منين استظهرنا هذا؟ استظهرناه من خلال ما سيأتي في الفوائد اللي يذكرها الشارح. الشارح راح يذكر فائدتين لهذا الموضوع، يعني يفرع فرعين على مبحث الإرادة. لو تقرؤون وياي الفائدة الأولى، هو قايل الفائدة بدون همزة، يعني قال: الفائدة الأولى كراهيته تعالى هي علمه باشتمال الفعل على المفسدة الصارفة عن إيجاده. كلمة الصارفة جعلها شنو؟ جعلها وصفا للمفسدة، فالمفسدة صارفة والمصلحة داعية. احنا قلنا بما في الفعل من المصلحة، هاي ما الموصول هي عبارة عن شنو؟ معناها شنو؟ معناها المصلحة، يعني علمه تعالى بالمصلحة في الفعل الداعية إلى إيجاده. هي تصير العبارة، إذن المصلحة داعية إلى إيجاد الفعل، والمفسدة صارفة عن إيجاد الفعل، فأصبح الله مدعوا مصروفا، المصلحة تدعوه إلى الفعل فيفعله، والمفسدة تصرفه عن الفعل فلا يفعله، فأصبح الله محلا للحوادث. والدليل، لاحظوا، راح يصرح نصا في تتمة العبارة في الفائدة الأولى. قال كما أن إرادته هي علمه باشتماله على المصلحة، يعني باشتمال الفعل على المصلحة الداعية.
إذن عنده صريحا أن الداعي وصف لما غايتها أن هنا في كلام أبو الحسين البصري الشارح مو واضح من عنده أن يصرح بأن الداعي وصف للموصول اللي معناه هذا الموصول معناه هو المصلحة، لكن في الفائدة الأولى يصرح ذلك، يصرح بذلك تصريحا، وهاي مشكلة، هاي مشكلة ما نقدر نلتزم بها أيها الشارح. هذا ردت أنبه عليه قبل أن ننتقل إلى بقية الأقوال. إذن القول الأول هو قول أبو الحسين البصري، حتى هذا حتى تعرفون ليش عدلوا، شوفوا ليش عدلوا الفلاسفة فقالوا الإرادة علمه بالنظام الأصلح، ما قالوا علمه بالمصلحة الداعية أو علمه بالنظام الأصلح الداعي. يعني الأصلحية مو هي الداعية، العلم هو الداعي. ذات المولى هي التي جعلت المولى يحدث هذا الفعل، ذاته هي علمه، علمه هو الذي جعله، ماكو شيء خارجي أثر على المولى، هو ذاته بذاته، لأن علمه عين ذاته. بينما إذا قلت لأن المصلحة والمفسدة هي التي تدعو وتصرف المولى عن الفعل، معناه الله سبحانه وتعالى بعد شنو؟ مو 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 يعني يصير محل الحوادث إخواني، مشكلة هاي بعد مشكلة. عموما قال، وقال البخاري في بعض النسخ إذا عندكم موجودة، وقال البلخي في بعض النسخ، قال النجار وهو الأصح، هذا القول الثاني اللي هو يقول البخاري أو النجار أو البلخي. طبعا أنا فاتني أن أذكر لكم أن القول الأول مو فقط قول أبو الحسين البصري، لا لا، هذا القول يقول به الجاحظ، ويقول به العلاف، ويقول به النظام، يعني جملة من علماء العامة يقولون بهذا القول، هذا واحد. القول الثاني أيضا قال به جملة من علماء العامة، أولهم البخاري، إذا كان أكو شخص اسمه البخاري يقول بهذا القول، وإلا على التحقيق أن هذا القول لثلاثة هم النجار والبلخي والكعبي، هسه البعض، التفتوا لي، البعض يقول أن البلخي والكعبي هم واحد، وهذا هو الصحيح، لأنه البلخي شخص ولد في مدينة بلخ ودرس في بغداد، وهو من معتزلة بغداد في قبال معتزلة البصرة. بالنتيجة احنا عندنا اثنين يقولون بهذا القول، هما النجار والبلخي، بس تسمي البلخي تسمي الكعبي واحد. عموما معنى الإرادة شنو عند البلخي او عند النجار او عند البخاري، هسه ما يهمنا القائل، المهم عرفنا ان اكو خلاف في اسم القائل، اللي يهمنا هو القول. معناها يعني معنى الإرادة أنه غير مغلوب ولا مكروه، فمعناها إذن عد هذا الرجل شنو راح يكون؟ سلبي. تتذكرون هذا المبحث، التفتوا الآن إلى الشارح، يقول فمعناها إذن سلبي، إذن هو يريد يقول، الشارح يريد يقول أن معنى الإرادة معنى إيجابي، لكن هذا الرجل فسره بأنه معنى سلبي. أنا بينت في القول السابق، قلت مقتضى ذلك أن الإرادة فرع العلم، وبالتالي هي معنى وجودي إيجابي لا سلبي. إذن الشارح يذهب إلى أن الإرادة معنى إيجابي، بينما تقدم من الشارح نفسه، ونفس الشارح يذهب إلى أن الصفات الثبوتية بالواقع هي سلوب، صفات سلبية. مرجعها إلى الصفات السلبية. هسه إجا كأنه يريد يشكل على هذا الرجل، يقول له هذا معناه سلبية، معود سويت لنا. شوفوا هذا تضارب يصير إخوان، هذا تضارب. قبل صفحتين ثلاثة أول ما بدينا الصفات الثبوتية أو سيأتي، عفوا سيأتي معنا لعله في الصفات السلبية، ملي العفو، قال هاي في الصفات السلبية لو ترجعون إياي أول صفة أنه تبارك وتعالى، يعني تتقدمون بعد وياي كم ورقة لي قدام مو لي ورا نرجع، أنا قلت لي سابقا هو يجي ويانا إن شاء الله منه، يجي ويانا في منتصف كلامه عن كونه تبارك وتعالى غير مركب يقول: وكذا باقي الصفات، وفي الحقيقة المعقول لنا من صفاته ليس إلا السلوب والإضافات. إذن عند صفات الله شنو؟ سلبية. يرجع الصفات الثبوتية إلى الصفات السلبية، وأنا سبق وأن بينت خطورة هذا الموضوع ورأي العلماء وردود العلماء على هكذا مذهب فاسد، وكيف أن الشيخ المظفر يشن حملة في عقائد الإمامية على من يذهب إلى إرجاع الصفات الثبوتية إلى الصفات السلبية. الآن هذا القائل، هذا القائل اللي هو النجار أو البلخي أو الكعبي، يقول معنى الإرادة أنه غير مغلوب ولا مكروه، يعني غير مكروه، يعني غير مكره، زين؟ فيصير معناها شنو؟ قال فمعناها إذن سلبي. جوابك عليه شنو أيها الشارح؟ قال لكن هذا القائل أخذ لازم الشيء في مكانه، يعني في مكان نفس الشيء، يعني أخذ اللازم مفسرا للملزوم، فسر الملزوم باللازم. إذا كان الله مريدا فلازم ذلك أنه غير مغلوب وغير مكره، هذا لازم من اللوازم، هذا ليس هو الإرادة وإنما لازم الإرادة. مولانا إحنا نتحدث عن الإرادة لا نتحدث عن لوازم الإرادة، أنت شو وداك على اللازم؟ نعم لازم الإرادة أمر سلبي، الإرادة معنى إيجابي وجودي، لازمها عدمي سلبي. تقول إذا كان الله مريدا، هذا معنى وجودي، الإرادة معنى وجودي، فهو إذن غير مغلوب، أو تقول فلازم ذلك أن لا يكون مغلوبا، فلازم ذلك عدم الغلبة وعدم الإكراه في حقه. شوفوا معنى سلبي عدمي، يا هو اللازم، بينما الملزوم معنى وجودي إيجابي. وبالتالي هذا صاحب هذا القول السوى مشكلتين عنده، المشكلة الأولى أنه فسر الأمر الوجودي بمعنى عدمي، والمشكلة الثانية أنه فسر الملزومة باللازم. ذن اثنين هني يبطلن القول هذا، خلاص انتهت ما عدنا كلام فيه، واضح بطلان هذا القول. القول الثالث: وقال البلخي هي في أفعاله. هذا البلخي إخواني شنو سوى؟ فصل في الإرادة، قال الإرادة عندنا شكلين، إرادة تكوينية، إرادة شنو؟ تشريعية، أو خلي نقول هالشكل، الأفعال عندنا قسمين: أفعال الخالق وأفعال المخلوق. الإرادة في أفعال الخالق علمه بها، يعني علمه بأفعاله، أما في أفعال غيره مثل صلاتي صومي شنو؟ أمره بها، يعني أمره بتلك الأفعال، أفعال الغير، أمرني بأن أفعل الصلاة، أمرني بأن أفعل الصيام، إذن أمره بالفعل. إذن في الإرادة التكوينية، إرادته التكوينية هي علمه بالكائنات، علمه بأفعاله، وفي الإرادة التشريعية أمره بالتشريعات، أمره بالأفعال التي شرعها، شرع فعل الصلاة، شرع فعل الحج، شرع فعل الصيام، فعل الطهارة، فعل وهكذا، أمره بهذه الأشياء اللي هي أفعال الغير، أفعال المخلوق، هذا هو إرادته التشريعية. الجواب على هذا شنو؟ نجي نقول أنت قلت في أفعال الله عز وجل أن إرادته علمه بأفعاله، علمه بأفعاله. هسه احنا هم نتفق وياك، هم نتفق وياك على أنها علم، لكن يا علم تريده؟ قال فإن أراد العلم المطلق، يعني مطلق علم الله، فليس بإرادة، لأننا قلنا أن الإرادة علم خاص لا مطلق العلم الإلهي. تتذكرون في الدرس السابق بينت أن إرادته نوع من أنواع العلم لا مطلق العلم، علم خاص كما يسمونه، علم خاص، علم خاص. قال فإن أراد العلم المطلق، يعني مطلق العلم الإلهي أو علم الله المطلق، فليس بإرادة كما سيأتي. وإن أراد العلم المقيد بالمصلحة، يعني أراد علما من نحو خاص، نوع خاص من أنواع العلم، فهو كما قال أبو الحسين البصري. إذن هذا ما عندنا قول جديد على هذا الحج، واضح إن شاء الله. هذا فيما يتعلق بالإرادة التكوينية. أما الإرادة التشريعية، قال وأما الأمر فهو مستلزم للإرادة لا نفسها، يعني ليس نفس الإرادة. الأمر يستلزم الإرادة، تقول بما أنه أمر فلازم ذلك أنه يريده. فالأمر، التفتوا، الأمر ملزوم لازمه الإرادة. أي واحد يأمر بشيء لابد أنه يريد، العد ليش أمر به إذا ما يريده؟ يلزم من أمره أنه يريده. فالإرادة لازم، التفتوا، والأمر ملزوم. لا تسووها بالعكس إخواني أخواتي، بارك الله فيكم، انتبهوا لهاي القضية. الإرادة لازم والأمر ملزوم. الله أحيانا، خاف تعكسها، خلي أعكس لكيها حتى أشوف أن العكس غلط. الله أحيانا يريد شيئا لكن لا يلزم من كل ما يريده أن يأمر به. قد يكون بعض الأشياء يريدها لكن لا يأمر بها تخفيفا على العبد. ممكن لو ما ممكن؟ ممكن. إذن الإرادة لا تستلزم الأمر، ليس كل ما أراد أمره، لكن كل ما أمر أراد. فشو تصير الإرادة؟ لازم لو ملزوم؟ لا، لازم تصير. تقول إذا أمر لازم ذلك قطعا أن يكون مريدا له، لكن إذا أراد لا يلزم من ذلك بالضرورة أن يأمر، قد لا يأمر به، ما يريد يأمر الآن. يعني أنا أضرب لكم مثال، الله أراد الصلاة من الإنسان، بل أراد الصلاة من الإنسان. أمر بها المجنون؟ لا. أمر بها الصبي؟ لا. أمر بها في الجاهلية قبل مجيء النبي؟ لا. يريدها لكنه لم يأمر بها، إلى أن إجى الوقت المناسب، أرسل رسوله فأمر بها، مع أنه من قبل بدء الخليقة هو يريدها. إذن مو كل ما يريده يأمر به المولى تبارك وتعالى. وحتى عندما جاء الرسول، أول بادئ الدعوة، مو كل التشريعات الله أمر بها، وإنما بالتدريج، بالتدريج. بعضها أمر بها مثل الجهاد بعد سنتين، بعضها بعد 6 سنوات يلا شرع وأمر به، مع أنه يريده في علمه، هو يريده. إذن الأمر قد يتخلف عن الإرادة، ولكن الإرادة لا تتخلف عن الأمر، لازمة له. كل أمر معناه وراء إرادة، يلزم منه الإرادة. إذن قال وأما الأمر فهو مستلزم، يعني هو لا، هو ملزوم، يستلزم لازما معينا. ما هو ذلك اللازم؟ مستلزم للإرادة لا نفسها، يعني لا أنه نفس الإرادة، الإرادة لازم والأمر ملزوم. فأنت فسرت اللازم بالملزوم، يعني عكس ما سوى القول السابق. أنت إجيت تفسر اللازم اللي هو الإرادة، إيش قلت عنه؟ قلت الإرادة اللي هي اللازم هي نفس الملزوم، هي نفس الأمر بها بالأفعال يعني، وهذا غلط. إذا نشوف الفرق بين القولين الثاني والثالث، واحد فسر الملزوم باللازم، الثاني فسر اللازم بالملزوم. إذا هذا كسابقه رأي فاسد، كسابقه رأي فاسد. الملزوم ملزوم واللازم لازمون، ليش هالخلط بين اللازم والملزوم؟ نأتي إلى القول الرابع. هذا القول الرابع مهم. ليش مهم؟ لأنه أغلب المذاهب الإسلامية عليه، مذاهب الأخرى أقصد. إذا نيتشه اللي تقدمن ويانا آراء لبعض العلماء، ممكن واحد يغض الطرف عنهن، يعبرهن، يتعداهن، لأنه ما ماخذات حيز من الاهتمام الفكري في الساحة الكلامية. يعني اللي يعتقدون بهن قليل، احتمال بس أهلهن، بس أهل الآراء معتقدين بهذه الآراء. لكن تعالوا إلى الرأي الرابع. الرأي الأول والرأي الرابع هن المهمات. الرأي الأول راح يجي ويانا أنه هو اختيارنا، والرأي الرابع لأنه اختيار أغلب مذاهب العامة. قال وقالت الأشاعرة، هذا أولا، والكرامية، جماعة أبي عبد الله محمد ابن كرام، وهو شخصية معروفة سبق وأن ترجمت له، وهذا يثبت الصفات لله إلا أنه ينتهي بها إلى التجسيم والتشبيه. اللي يحب يراجع ترجمته ومذاهب الفاسدة يرجع إلى الملل والنحل للشهرستاني، راح يلقى هناك كيف أن هذا الرجل ينتهي بمذهبه إلى القول بالتجسيم، يعني الله جسم، ويشبهه بخلقه تبارك وتعالى، عن ذلك علوا كبيرا. عموما، وقالت الأشاعرة، هذا القول الرابع التفت، وقالت الأشاعرة والكرامية وجماعة من المعتزلة. من ذول الجماعة؟ الجبائيان، أبو علي الجبائي وأبو هاشم الجبائي، ذول اللي هما من أقطاب معتزلة البصرة، من أقطاب معتزلة البصرة. أضيف إلى ذول إخواني الحنابلة. الحنابلة أيضا قالوا بهذا الرأي، الحنابلة قالوا بهذا الرأي. قال وقالت الأشاعرة والكرامية وجماعة من المعتزلة زائد جماعة زائد الحنابلة، إنها، يعني إن الإرادة صفة زائدة، صفة زائدة مغايرة للقدرة والعلم. إذن أليف، يعني القيد الأول أنهم قالوا بأنها صفة زائدة، القيد الثاني أنها مغايرة للقدرة والعلم، القيد الثالث مخصصة للفعل، مخصصة للفعل. هذا القول الرابع نقيض القول الأول. القول الأول إيش قال؟ قال الإرادة علمه تعالى، عبارة عن علمه. ذولا قالوا هي غير القدرة وغير العلم، إذن الإرادة ليست هي العلم. وأنا بينت في الدروس السابقة عند الحديث عن علاقة الإرادة بالمشيئة، قلت أن الخلاف دائر بين العلماء، هل أن الإرادة مرتبطة بالعلم نحو من أنحاء العلم الخاص، أم أنها نحو من أنواع من أنحاء القدرة، أم أنها أجنبية عن القدرة والعلم معا؟ تتذكرون قلت أن الخلاف ترى مو بس بعلاقتها بالمشيئة، لا، أيضا خلاف في علاقتها بالقدرة، خلاف في علاقتها بالعلم، علاقة الإرادة بالعلم خلاف. يعني أنا قلت ماكو صفة اختلفوا فيها العلماء كصفة الإرادة، سواء داخل المذهب أو خارج المذهب، لحد الآن مو متفقين على رأي واحد، لا المذهب ولا خارج المذهب. هذا شنو يوحي لك؟ يوحي لك أننا أمام صفة غامضة تحتاج إلى تثبت، تحتاج إلى تورع، تحتاج إلى شدة تحقيق يلا ينطرأ يا الإنسان بيها. مو كل ما يجي واحد وقال لي والله شنو يعني يصعب على المرجع الفلاني، شنو علاقة القضية بالمرجع الفلاني؟ دا أقول لك أقطاب المذهب، أقطاب علماء الكلام الإسلاميين، أقطاب علماء الفلسفة مثل ابن سينا وصدر المتألين. تلقي شفت يمكن في الدرس مو السابق اللي قبله، صدر المتألين إلى رأي بالموضوع أصلا، يعني قد تجد العالم الواحد يناقض نفسه في هذا الموضوع. ما تحدث عن ناس عاديين، قلت أنا السيد الخوئي، السيد الصدر الأول، المحقق القمي، فلان فلان فلان، محققي المذهب أصلا هذا الموضوع ماخذ مأخذ منهم. لا نستخف بالأمور ونستهين بها وياه اللي يجي يتحدث عن العقائد ويتحدث عن علم الكلام ويتحدث عن صفات الله. نترك هذا الموضوع لأهل الاختصاص، وإذا نريد نستمع ونقرأ وندرس وندرس ما يخالف، لكن بدون ما نبدي رأي وبدون ما نستهين ونستخف ونستسهل هكذا مواضيع. مواضيع صعبة مو هينة، ما نتحدث عن شيء هين. عموما إذا ثلاث قيود عندهم للإرادة: أولا أنها صفة زائدة، اثنين هي لا قدرة ولا علم، ثلاثة هي المخصصة للفعل. جيد، احنا متفقين معاكم أنها مخصصة للفعل. قال ثم اختلفوا، ثم اختلفوا، فقالت الأشاعرة ذلك المعنى، ذلك الزائد معنى قديم. بس قالوا قديم تعدد القدماء، وطبعا هم لا ينكرون ذلك، هم يقولون بأن الصفات الثبوتية سبعة وكلها قديمة وكلها غير الذات. يعني عندهم القدماء ثمانية، الذات المقدسة زائدا سبع صفات، لأنه أنا بيّنت أن الأشاعرة يذهبون إلى أن الصفات الثبوتية سبعة مو ثمانية، إحنا نذهب إلى أنها ثمانية، هم يذهبون إلى أنها سبعة. طيب، وقالت المعتزلة والكرامية هو معنى حادث، إرادة الله اللي هي صفة زائدة اللي هي غير القدرة والعلم اللي هي مخصصة للفعل ليست معنى قديما وإنما معنى حادث. ليش المعتزلة والكرامية قالوا حادث؟ المعتزلة دائما نقيض ما يقوله الأشاعرة، فبما أن الأشاعرة قالوا معنى قديم إذن المعتزلة قالوا حادث، والعكس بالعكس، إذا قال المعتزلة هذا المعنى حادث قالت الأشاعرة هذا معنى قديم، ما يتوافقون على شيء، دائما تناقض تنافي تنافر. زين، إذن على قول الأشاعرة معنى قديم ويلزم منه تعدد القدماء وهو باطل. خب إذا قال المعتزلة والكرامية أنها معنى حادث ماذا نقول؟ كيف نرد عليهم؟ نقول هذا اللي قلناه في الدرس السابق أو الدرس اللي قبله، أنه هذا مثل كلام من؟ مثل كلام الملاحدة. تقول له إذا معنى حادث، خب هو نفسه حادث، هو حادث يعني فعل من أفعال الله، خب هذا الفعل منه خصصه؟ هم محتاج إلى إرادة، يعني احتاج إلى معنى حادث، فيلزم إما الدور وإما التسلسل. هذا ملاحظين هذا الشيء ولا مو ملاحظينه؟ هي مو اعتباطا تجي تقول لك كلمة وتروح، أنت قلت أن إرادته معنى حادث، يعني ما كانت موجودة ونوجدت، مثلي أنا هم ما كنت موجود ونوجدت. خب هاي الإرادة التي حدثت تحتاج إلى مخصص لو ما تحتاج؟ ليش حدثت هذه الإرادة في هذا الزمن دون زمن آخر؟ ليش حدثت إرادة الله وتعلقت بي ولم تتعلق بزيد مثلا؟ حدثت الإرادة، ما الذي أحدثها؟ ما الذي خصصها؟ يعني تحتاج إلى مخصص لو يعني تحتاج إلى إرادة لو ما تحتاج؟ هي حادث، كل حادث يحتاج إلى إرادة، خو ما يصير اعتباطا الحادث الإلهي. وهكذا ننقل الكلام إلى الحادث الثاني أيضا يحتاج إلى إرادة، يعني إلى حادث، إلى حادث يحتاج إلى حادث، وحادث يحتاج إلى حادث، فيلزم التسلسل، يلزم إما الدور وإما التسلسل. فكرة واضحة إن شاء الله؟ إذن ما يبطل كلام الأشاعرة تعدد القدماء، ما يبطل كلام المعتزلة والكرامية أن المعنى الحادث هو أيضا يحتاج إلى مخصص، يعني يحتاج إلى معنى حادث، يعني يحتاج إلى إرادة، وكل إرادة تحتاج إلى إرادة، لأن كل حادث هو فعل من أفعال الله، وكل فعل من أفعال الله يحتاج إلى إرادة، يحتاج إلى مخصص، فيلزم إما الدور وإما التسلسل، وكلاهما باطلان. ثم اختلفوا، التفتوا المعتزلة والكرامية، اختلفوا فيما بينهم، فقالوا هذا المعنى الحادث هل موجود في محل أو لا في محل؟ يعني وين حدثت الإرادة؟ في الذات الإلهية صارت أكو إرادة لو خارج الذات الإلهية؟ قال فالكرامية قالوا هو قائم بذاته تعالى، يعني معنى حادث قائم بذاته تعالى، إذن هي عندهم تحتاج إلى محل، فجعلوا الله محلا للحوادث، مو قالوا معنى حادث، هذا المعنى الحادث وين حدث وين قام؟ قالوا قام بذاته تبارك وتعالى، فالله عندهم محلا للحوادث، وهذا دليل على بطلان رأيهم أيضا. الآن والمعتزلة قالوا، منو قال من المعتزلة؟ الجبائيان، أبو علي الجبائي وأبو هاشم الجبائي. والمعتزلة قالوا لا في محل. شايف لك شيء يحدث لا في محل؟ هو حادث لا محل له، كيف ممكن؟ ولذلك يرد عليهما، يرد على المعتزلة اللي قالوا أنها معنى حادث لكن لا في محل، يرد عليهم أولا هذا محال، لأنها صفة، والصفة تحتاج إلى موصوف تحل فيه بناء على كونها زائد عليه. أنتم قلتم هي معنى زائد، مو تمام هيك قالوا. أصل الكلام في القول الرابع شنو؟ وقالت الأشاعرة والكرامية وجماعة من المعتزلة أنها صفة زائدة، مثل صفة العلم عندي وعندك. أنا وياك قبل صفة العلم إنسان حيوان ناطق، بعد ما أجت صفة العلم هم بقينا حيوان ناطق، إذن هذه الصفة زائدة علينا، زائدة على الحيوانية الناطقية، احتاجت إلى محل تعرض عليه لو ما احتاجت، احتاجت إلى موصوف لو ما احتاجت. كيف تظهر الصفة من دون موصوف إذا هي زائدة عليه؟ يعني مو صفة ذاتية وإنما صفة خارجية زائدة، تحتاج إلى محل. فأولا محال أن تكون صفة زائدة ومع ذلك هي لا في محل. اثنين يلزم منه التسلسل كما قلنا، لأنه إذا كانت الإرادة أمر حادث لزم أن تكون في حدوثها ناجمة عن إرادة المحدث، وإرادة المحدث هم حادثة فتحتاج إلى إرادة، وإرادة المحدث هم حادثة، وهكذا فيلزم التسلسل. هذا احنا بينا بطلان الدور والتسلسل. قال وسيأتي بطلان الزيادة، يعني زيادة الإرادة على الذات. إذن هو شي يشوف الإرادة عين الذات، من قال مو زائدة؟ هي لو زائدة على الذات لو عين الذات، نفى الزيادة أثبت أنها عين الذات كما سيأتي صريحا منه أنها عين الذات. قال فإذا الحق ما قاله أبو الحسين البصري، لكن يا مولانا احنا أوردنا عليك وعلى أبو الحسين البصري أنه يلزم منه أن يكون الله تعالى محلا للحوادث، لأنكم جعلتم المصلحة داعية إلى إيجاد الفعل، والمفسدة صارفة عن إيجاد الفعل، فكأن المصلحة هي التي أثرت في الله فجعلته يفعل الفعل، والمفسدة هي التي أثرت في الله فجعلته ينصرف عن الفعل، والحال أنه لا مؤثر في الله سبحانه وتعالى. وبعبارة أخرى يلزم من قولكم بأن المصلحة دعت الله والمفسدة صرفت الله أن يتحقق الانفعال ويجوز الانفعال عن الله على الله سبحانه وتعالى، أي أنه ينفعل. والانفعال إخواني شبيه الانفعال من الأعراض التسعة، من المقولات التسعة مقولة الانفعال، مو لواه فالتوى، التوى يعني انفعل السيف، والله يستحيل عليه الانفعال، يستحيل عليه التأثر، يستحيل عليه أن يكون محلا للحواديت. الداعي، إذا نريد نقبل أن الداعي وصف، التفتوا، إذا نريد نقبل الداعي وصفا للمصلحة ونقول المصلحة داعية إلى إيجاد الفعل، ما نقول داعية إلى إيجاد الفعل، بل نقول المصلحة اللي في الفعل داعية إلى قبول الفعل الإيجاد. يعني الفعل يقبل الإيجاد لما فيه من المصلحة، لا أن الله يتأثر فيوجد الفعل. وبعبارة أخرى أريد نقول هالشكل: ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا شنو طائعين. نريد أن نقول إخواني أن الفعل لأن فيه مصلحة علمها الله، فإذا قال له الله كن فيكون، إذا قال الله كن يكون طيعا، يعني يوجد طيعا، لا يستطيع أن يخالف إرادة الله. هذا اللي يريد. إذن الداعي مو داعي لله إلى إيجاد الفعل، بل داعي للفعل بأن يقبل الإيجاد من الله تبارك وتعالى، يجعل الفعل قابلا لإيجاد الله له. هذا معنى الداعي، إذا أريد نفهم الداعي. وكذلك المفسدة، المفسدة صارف للفعل عن الوجود إلا بإرادة الله، ما دام الله كارها مستحيل يوجد. شايفين؟ مستحيل يوجد. ليش؟ لأن فيه مفسدة يبغضها الله، وجود هذه المفسدة التي يبغضها الله وكونها مبغوضة لله يمنع من وجود الفعل، فلا يوجد قهرا على الله تبارك وتعالى. إذا تقولون هالشكل نقبل، بس المشكلة أنتم مو هذا مرادكم، مو هذا مرادكم. صريحا سيأتي في الفائدة الأولى أنه مو هذا مرادهم، لا، الداعية إلى الإيجاد مو إلى الإنوجاد. فرق بين الإيجاد وبين الوجود، فرق، أو بين الإيجاد وبين قبول الإيجاد. إحنا نقول المصلحة داعية تدعو الفعل، يعني أنا الآن فعل من أفعال الله، وجودي في هذا الزمان بي مصلحة، فإذا قال لله كن أكون شئت أم أبيت، لابد أن أقبل وجود الله. أقبله مو يعني باختياري، لا لا، يعني إذا قال لله كن ما أستطيع أن أمانع، كن فيكون. وهذا اللي يأكد عليه القرآن: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ليش فيكون؟ لأنه المصلحة في ذلك، فلا يستطيع أن يتمرد على الأمر الإلهي، ما دام الله قال له كن يكون، خلاص انتهت، يقدر يوقف بوجه إرادة الله عز وجل، ما يقدر يوقف بوجه إرادة الله. إذا تفسرون الداعي هالشكل ما عندنا مانع. إذا ترجعون الداعي على الفعل، يعني أن الداعي يدعو الفعل إلى قبول الإنوجاد، ما عندنا مشكلة. أما إذا تقولون الداعي يدعو الله إلى إيجاد الفعل، نقول الله لا يدعوه داعا إلى الإيجاد، علمه يدعوه إلى إيجاد الفعل، لا أن المصلحة تدعوه إلى إيجاد الفعل. قال: فإذن الحق ما قاله أبو الحسين البصري، والدليل على ثبوت الإرادة من وجهين. هسه يريد يثبت الإرادة، يعني يريد يستدل على وجود الإرادة، بعد ذلك يريد يستدل على أن الإرادة معناها هو ما ذكره أبو الحسين البصري. بيان ذلك يأتي في درس لاحق، نكتفي بهذا المقدار. أستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، معجل فرجهم.